أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فأرحب بإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية، وفي هذا المستوى، المستوى الثاني من دراسة السيرة النبوية، والذي ندرس فيه شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم. كنا في اللقاءات الماضية والدروس السابقة قد تعرضنا إلى مجموعة من الأمور المتعلقة بصفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، وصفاته الخلقية، وهديه الظاهر عليه الصلاة والسلام، والذي كان أكمل الهدي وأجمله. اليوم نتحدث عن مزيد من المواقف التي تظهر وتبين وتوضح تواضع هذه النفس الكريمة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في جوانب متعددة، من بيته ومع صحابته ومع إخوانه عليه الصلاة والسلام. من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، والإطراء هو المبالغة في المديح، المبالغة في المديح، هذا هو الإطراء. وقيل أنه المديح بالكذب وبالباطل، تمدح إنسان بما ليس فيه بالكذب بالباطل، وقيل هو المبالغة في مدح الإنسان. وقد جاء النهي عن هذا المدح، وأنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح آخر قال له: قطعت عنق أخيك. يعني هذا المدح الزائد وهذا الإطراء الزائد قد يفسد على الإنسان نيته، قد يفسد على الإنسان قلبه، هذه المبالغات، هذا الإطراء، وأيضا الإدمان لهذا المديح والإطراء يجعل الإنسان بعد ذلك لديه حساسية عالية تجاه النقد فلا يتقبله. لذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، نعم، للتحفيز والتشجيع والثناء بحق والمديح بحق، ولا للإطراء الزائف والإطراء الباطل والمبالغة في المديح. من ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. إذا النهي، والنهي يقتضي التحريم، لا تطروني أي لا تبالغوا في المديح وتدخل بالباطل، لا تطروني. وشبه هذا الإطراء بإطراء أمة سابقة، وهي أمة النصارى لما أطرت المسيح ابن مريم عليه السلام، المسيح عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، عبد الله ورسوله، نبي من الأنبياء، رسول من الرسل، من أولي العزم من الرسل، نحبه ونؤمن به، وهو من أفضل خلق الله من أولي العزم من الرسل. ومع ذلك بالغ النصارى في إطراء عيسى حتى أدخلهم ذلك في الغلو، فقالوا: عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهكذا الشيطان، هذه واحدة من أساليب الشيطان لإخراج العباد من دائرة الهدى والنور إلى دائرة الضلال والظلام والانحراف والعياذ بالله. زين لهم الشيطان أن يقولوا أن المسيح هو ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وكذبهم الله في كتابه. وأيضا بالغوا في الإطراء بالباطل وقالوا: إنما المسيح هو الله، منهم من جعل المسيح إلها مع الله تعالى الله أما يقول الظالمون علوا كبيرا. فأخذهم هذا الإطراء والمديح الزائد بالباطل أن أدخلهم في الباطل والكفر والعياذ بالله. لا تطروني، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه والمبالغة في مدحه وإنزاله المنزلة التي لم ينزله الله تعالى فيها، هو له المكانة العالية أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، لكنه عبد لله ورسول لله وخير خلق الله وأكمل خلق الله، لكن لا نرفعه عن قدره صلى الله عليه وسلم ولا عن المنزلة التي أنزله الله إياها، فيدخل الإنسان في المدائح البدعية والإطراء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه العبارة فإنما هذه للحصر والقصر، ليس لي أمر آخر، إنما أنا عبد الله ورسوله. هذه العبارة غاية في الوسطية والاعتدال، لا غلو ولا جفاء، فأثبت المكانة الرفيعة بأنه رسول لله عز وجل يبلغ رسالات الله، وهذه منزلة رفيعة. وأيضا إنما هو عبد، حتى لا يحمل هذا الأمر على الإنسان على الغلو، فلا جفاء بتحقير الأنبياء كما فعلت اليهود الذين قتلوا الأنبياء وكفروا بهم وآذوهم، ولا كالنصارى كما فعلوا مع المسيح لما بالغوا فيه وأطروه. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا وألهمنا ووفقنا إلى أن نسلك الصراط المستقيم، هذا الطريق الذي لا عوج فيه ولا انحراف. هذا صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أكرمتهم وأنعمت وتفضلت عليهم من أهل الإيمان، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وأمثالهم ممن علموا الحق فانحرفوا عنه، ولا مثل النصارى وأمثالهم ممن جهل الحق فانحرف عنه بضلالاته وبدعته. صراط مستقيم لا عوج فيه، اعتدال وتوسط وخيرية. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هو عبد لله، لكن اعترافك بعبودية الله لهؤلاء الأنبياء لا يحملك على الجفاء والتعدي عليهم وتنقصهم، وهو رسول الله فلا يحملك أيضا إثبات الرسالة لهم أن تنزلهم في منزلة لم ينزلهم الله فيها، فهي بين الجفاء والغلو. قال رجل في مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أيا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحرصه على ألا يدخله في هذا الإطراء والمديح بالباطل أن يوقعهم فيما حرم الله عز وجل. هذا استهواء من الشيطان، عليكم بتقوى الله، أن تقف عند حد الله، ولا يستهوينك الشيطان، يحملك بهواك، أن يجرفك الشيطان عبر هذا الهوى، وهذه واحدة من أحابيل الشيطان. إنما أنا عبد محمد بن عبد الله، انتسب لي أبيه، وأيضا أنا عبد الله ورسوله كما قال، ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله إياها، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.
بشرى ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود. ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه، وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها، ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب، ومنها حج البيت فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا نتحدث عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لهذا التواضع صور ومجالات، لين الجانب خفض الجناح، التواضع لعباد الله، عدم الترفع والتعالي عليهم. ومن ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يقبل الدعوة إلى الوليمة، الدعوة إلى الطعام، الدعوة إلى المنزل على المتيسر وممن كانت، يعني ليس مثل بعض الناس لا يستجيب في دعوته إلا إذا دعاه من كبراء الناس أو وجهائهم أو، لكن إذا دعاه ضعيف أو فقير فإنه لا يجيب هذه الدعوة، أو واحد من بسطاء الناس لا يستجيب بسبب انشغاله، وإنما لا يستجيب لأنه يرى أن هذا ليس حريبي الإجابة، هذا خلاف التواضع. وأيضا بعض الناس لا يستجيب إلا إذا كان يعني المائدة عامرة، وعلى قولهم مثل أن تكون المائدة تليق بمقام المدعو. لماذا هذا؟ هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف التواضع الذي كان عليه الصلاة والسلام. اسمعوا لحبيبكم صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة. الإهالة هي الدهن الجامد، دهن اللحم الجامد، اللحم ليه في شيء من الدهن والشحم، هذا يجمد ويعرفونه البادية وغيرهم، يجمد حتى ينتفعوا به. كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة متغيرة الطعم والريح بسبب طول المكث، فيجيب صلى الله عليه وسلم. يدعى يعني معناها أنه كثير ما يدعى إلى مثل هذه الوليمة أو مثل هذه الوجبة، وجبة خبز الشعير، خبز الشعير والإهالة، هذا الدهن من الشحم المجمد والذي تغير ريحه بطول المكث، ومع ذلك يجيب الدعوة ويحضر ويأكل صلى الله عليه وسلم ويشكر لهذا المضيف الذي دعاه. هذا والله غاية التواضع. وبمثل هذه الروح استمرت الزيارات واستمر التواصل. لما جاءت التكلفة والكلفة بين الناس والتباهي انقطعت الزيارات، انقطع التواصل بين الناس، إما أنشق عليهم ألا يعني يصنعوا بمثل ما صنع فلان فتوقف وكلفوا على أنفسهم. يا أخي أدعو الناس ولو على اليسير، ليس من قضية البخل عياذا بالله، لكن لا يمنعك أن تدعو أخاك، جارك، زميلك، صديقك، من تحب أن تدعوه على المتيسر على المتسهل، وليس يشترط وجبة كبيرة تليق يا أخي هذه نعمة الله سبحانه وتعالى، نحمده على ما أعطانا ونشكره على ما أولانا ونقدر هذه النعمة حق قدرها. نبيك صلى الله عليه وسلم كان يجيب هذه الدعوة على خبز الشعير وعلى هذه الإهالة المتغيرة الطعم والريح بسبب طول المكر. أيضا قال صلى الله عليه وسلم كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه وخادم النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. رواه البخاري. أول شيء، ما هو الكراع؟ الكراع من الإنسان ما دون الركبة، يعني الركبة ما دونها لأسفل الإنسان، هذا يسمى كراع الإنسان. ومن الدواب ما دون الحافر، أقل من الحافر. طيب، يعني معناها الجزء اليسير البسيط، لو أهدي إليه كراع لقبل. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يعني ليست الهدية في قيمة ذات الهدية، الهدية في المعنى أن هذه الهدية أهديت لك وقدمت بطيب خاطر محبة وتقديرا، وهي رسول للمحبة وادخار رصيد في قلب هذا الإنسان الذي أهدي إليه من هذا الإنسان المهدي. لو أهدي إليه كراع لا قبل صلى الله عليه وسلم، ولو دعي عليه، يعني لو دعي على وليمة عبارة عن هذا الكراع اليسير لا أجاب صلى الله عليه وسلم، وما قال والله هذه ما وليمة ما تليق، هذه وجبة لا تليق بي. فتهادى الناس لما كان على اليسر والتساهيل، وتواصل الناس وتزاوروا، ودعا بعضهم بعضا وأكرم بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنه كان التواضع هو السائد على الناس. فلما يعني الناس بالغوا وتكلفوا وأتعبوا أنفسهم وشقوا على أنفسهم وتعالوا على اليسير والبسيط، تعبوا ويعني توقفت الهدايا التي هي رسل المحبة ودعوة الناس بعضهم لبعض. يا أخي عيش حياتك ببساطة، كن بسيطا، عيش الحياة ببساطة، ليس يعني بسذاجة، لا والله ما نقصد هذا، لكن ببساطة، يعني بلا تكلف، بما تيسر، بما يسر الله، ستشعر أن الحياة جميلة وأن الحياة سهلة، وأن إمكانية التواصل والتقارب والتزاور والتهادي والتحاب والتعاطف والتواصل تصبح كبيرة. كم من مرة الإنسان تردد أن يقدم لأخيه أو لجاره شيئا، يقول والله أنا أستحي أقدم هذا الشيء، هذا من الشيطان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. فرس الظلف المحرق، لا يحقر الإنسان، قدم. وإذا طبخت فأكثر الماء حتى تزيد المرقة وتهدي إلى جيرانك، لا يحقر الإنسان، هذه أبواب من الأجور. قال النبي عليه السلام في الحديث الصحيح: 40 خصلة، يعني صفة لا يعمل بها إنسان يرجو ما عند الله عز وجل إلا كانت سببا لدخوله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يفعلها الإنسان. هي 40 أقل من منيحة العنز. وش يعني منيحة العنز؟ منيحة العنز معك عنز، تقول لجارك لك حليبها ولي هذه العنز، يعني اشرب منها. 40 صفة وخصلة وعمل صالح دون هذا العمل لا يعمل بها إنسان يرجو ثوابها إلا أدخلته الجنة. يعني هذا كله، يعني الشرع والدين والإسلام تحفيز 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 للعمل، للعطاء، للبذل، للتقديم. قدم، ابذل، اصنع المعروف ولو كان قليلا، ولا تحقر من المعروف شيئا، هذا سيكون سبب لدخولك الجنة. الشيطان يريد أن يقطع عليك الطريق يقول لك لا تفعل، هذا شيء بسيط، هذا شيء قليل، هذا شيء لا قيمة له، هذا شيء لا يؤثر، افعله افعله ولا تتردد وحافظ عليه، وسيكون سبب لدخولك الجنة بإذن الله تعالى، بشرط أن تحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. 40 خصلة ما دون منيحة العنز، منيحة العنز تعطيه ليشرب من لبنها بس، 40 خصلة تحت هذه من الأعمال الصالحة لا يعمل بها إنسان يرجو ثوابها إلا أدخله الله الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يقول لو أهدي إلي كراع لا قبلته، ولو دعيت إليه في دعوة وعزيمة لا أجبت ولا تردد، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وكسبه للنفوس وجبره للقلوب، وهذا كان سبب من أسباب تعميق وغرس محبته صلى الله عليه وسلم في القلوب وفي النفوس، يستجيب دعوتهم، يقبل منهم، يجبر خواطرهم، يجبر قلوبهم، يكسب نفوسهم بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كان من أسباب يعني يدفع لهذا التواضع. سبب ذلك التواضع، التواضع الأصل فيه جانب قلبي داخلي لكن يظهر في سلوكيات عملية، تقبل البسيط، تشكر على اليسير، تستجيب للدعوة متى تيسر لك الوقت، تقضي حاجة الإنسان المحتاج ولو كان ضعيفا ولو كان مسكينا، ما تتكبر على أحد، ما تتعالى، ما ترى نفسك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتواضعين. هل هناك مواطن أخرى يظهر فيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هناك مواضع كثيرة نتحدث عن بعضها بعد الفاصل.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر، والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض، ما يصح إقراضه وما لا يصح، وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير، قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة، ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، قال تعالى
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا أيها الأحبة الكرام من طلاب العلم وطالبات العلم نتحدث عن تواضع نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخدم أصحابه. يا الله، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يخدم أصحابه؟ نعم، وهذا من تواضعه. في الحديث الصحيح في قصة نوم الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أسفارهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، لما استيقظوا دعا بالميضاءة التي يوضع فيها الماء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب لهم وأبو قتادة يسقيهم، يصب لهم في آنيتهم وأبو قتادة يعطيهم ويسقيهم. من الذي يصب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يخدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يقلل من مكانته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي؟ لا والله، بل هذا والله يزيد رفعة ومكانه عند أصحابه. والعقلاء يعرفون أن من تواضع لله رفعه، ويعاقب الإنسان ويجازى بقصده بخلاف قصده. يترفع الإنسان يشوف نفسه يتكبر يتعالى، والله لا يزيده الله إلا ذلا، ولا يزيده الله إلا خسارة، ولا يزيده الله إلا احتقارا. من تواضع لله رفعه. أقسم عليها النبي عليه الصلاة والسلام 3 أقسم عليهن، ومنها من تواضع لله رفعه. وقد كان سيد المتواضعين وإمام المتواضعين صلى الله عليه وآله وسلم، هو اللي كان يصب لأصحابه وأبو قتادة كان يسقيهم، يعني يخدم أصحابه. يا أخي لا يضير أن يخدم الإنسان من هو أصغر منه سنا. لا يقلل منك أيها المدير أن تخدم وتسعى في خدمة من هم تحت إدارتك. يا أيها الرجل، يا أيها الكبير، لا يقلل من مكان. يا أيها العالم، يا أيها الأستاذ، لا يقلل من مكانتك أن تخدم من هو أقل منك علما أو قدرا أو سنا أو مكانة. بالعكس، هذا يزيدك رفعة عند الله، ويزيدك رفعة عند عباد الله عز وجل. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كدخان يعلو طبقات الجو وهو وضيع. في الأخير هو دخان لا قيمة له، لكن النجم في السماء في الأفق، مع ذلك يقترب للناس فيرونه على صفحات الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يخدم أصحابه، حتى كان آخر الشاربين أبو قتادة والنبي صلى الله عليه وسلم، فسقى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة فشرب حتى روي، ثم كان آخرهم شربا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضعه بأبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية للآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأساتذة والمعلمين والمعلمات تواضعوا مع طلابكم، تواضعوا مع أبنائكم، تواضعوا مع إخوانكم، تواضعوا مع زملائكم. أيها المدير، أيها المسؤول، حين تتواضع لمن أنت مسؤول عنه أو تديره، اعلم علم يقين أنك تؤسس قواعد الحب في قلبه والتقدير والاحترام لك، تجذرها، تطوع هذه النفس. بل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كعمر وأبي بكر وغيرهم من الأئمة الكبار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، كانوا يربون أنفسهم ويسوسون أنفسهم ويحاولون أن يسخرون دقائق في النفوس ربما تكون من رواسب الجاهلية بخدمة النساء والفقراء والمساكين والمحتاجين. أبو بكر وهو الخليفة يدخل بيت المرأة ويخدمها ويكنس بيتها ويخبز يعجنه ويخبزه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما نقص ذلك من مكانة أبي بكر رضي الله تعالى. عمر يحمل الشوال اللي فيه الدقيق ويحمله إلى بيت الفقراء، ما يقلل. زين العابدين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان معظم بيوت كثير من بيوت فقراء أهل المدينة كانوا هو الذي يرعاهم وهو الذي يكفلهم، وما عرفوا ذلك إلا بعد وفاته، ورأوا في ظهري آثار الأكياس التي كان يحملها في الليل على ظهري. يا أخي، هذا التواضع لله، هذه القربة لله سبحانه وتعالى، هذا الذي يرفعك عند الله عز وجل. من تواضعه صلى الله عليه وسلم في بيته، عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. الآن سؤال خاص عن حاله وعن شأنه في بيته. الإنسان في العادة في بيته يكون أقل، يعني يطرح الكلفة في بيته من جهة لبسه وكلامه وتعامله. ماذا كان يفعل في بيته؟ إيش كانت تقول عائشة؟ قالت والله ما كان إلا بشرا من البشر، زي بقية الناس، بشر من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. إيش يفلي ثوبه؟ يعني يأخذ ثوبه يفتشه ويلتقط فيه إيش في شوك، إيش ما عليك فيه، إيش في خيط، يفلي ثوبه هو اللي يخدم نفسه، ويخدم نفسه طعامه شرابه ذهابه أخذ عطاه، هو اللي يخدم نفسه، ما هو جيب حط أفعل أصنع جيب لي أحضر لي، كان يخدم نفسه. يا أخي تعول على الخدمة الذاتية، ربي نفسك في بيتك على الخدمة الذاتية، إنك أنت تخدم نفسك بنفسك. يا أخي هذه الخدمة الذاتية هي هدي نبوي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا أخي لا تكن يعني اعتماديا على الآخرين، فقط تنتظر الآخرين هم الذين يخدمونك. يا أخي اخدم نفسك بنفسك، كن مستقلا، اخدم نفسك في بيتك. ولذلك بعض الأبناء الذين يعني يسافرون للخارج أو في مدن أخرى في الجامعات وغيرها، في حينما يفاجئون بسكنهم أنه في كثير من القضايا ما يعرف يخدم نفسه في تنظيف غرفته وغسل ملابسه وكي ملابسه وإعداد الطعام وترتيب الغرفة، يعني في أشياء خدمة تتعلم، فيعيش في حالة من الورطة في بداية الأمر والصدمة إلى أن يعتاد على ذلك ويبرمج حياته على. كان يخدم نفسه، يفلي ثوبه ويحلب شاته، واللي يحلب الشاة هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ويخدم نفسه. بل في بعض الروايات الصحيحة في الصحيح أنه كان في مهنة أهله فيما يحتاجونه أهله، لكن إذا أذن المؤذن خرج كأن لم يعرف أحد، خلاص إذا قال الله أكبر انتهى كل شيء، الآن يذهب إلى حيث الواجب الأكبر. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، أن يخدم في بيته هذا تواضع. ما تكون أنت في البيت على قولهم مخدوم محشوم مكفول مزموم وتصدر الأوامر فقط ولا تشارك في أي شيء في البيت أو في خدمة البيت، هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل الشيطان لبعض